بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يهدوكم هذه المجموعة، وهي دروس الحرم المكي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وقد كانت هذه الدروس في رمضان من العام 15 بعد 400 من الهجرة. نسأل الله أن يجزي شيخنا محمدا خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأمتي منه علما، حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا كان القرآن الذي أنزل إليه كان تبيانا لكل شيء، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن فيه خبر ما سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، من تمسك به نجا ومن ضل عنه سقط في الهلاك والردى. ولهذا أنصح نفسي وإياكم أن نتدبر كتاب الله عز وجل تدبر المتفهم، فإن فتح علينا معناه فهذا هو المطلوب، وإلا رجعنا إلى تفسير القرآن الكريم. وتفسير القرآن الكريم على 4 درجات: الدرجة الأولى أن يفسر الله تعالى كلامه بكلامه، والدرجة الثانية أن يفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام ربه، والدرجة الثالثة أن يفسر الصحابة رضي الله عنهم كلام الله، والدرجة الرابعة أن يفسر التابعون كلام الله. فهذه 4 درجات، أعلاها الدرجة الأولى والثانية، أي تفسير الله كلامه بكلامه، أي والثاني تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام ربه، والثالثة تفسير الصحابة رضي الله عنهم، والرابعة تفسير التابعين. مثال تفسير القرآن الكريم بكلام الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فما هي هذه القارعة؟ فسرها بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه القارعة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن قوله انفروا ثبات يفسره قوله أو انفروا جميعا. ووجه ذلك أن قوله انفروا ثبات قوبل بقوله أو انفروا جميعا، وعليه فيكون معنى الثبات إيش؟ الأفراد. عرفنا ذلك من ذكر مقابله المعادل له. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ الجواب نار حامية، فهذه هي راوية. والأمثلة على هذا كثيرة. أما تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكلام ربه فله أمثلة أيضا، منها قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من يراد بالقوة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرمي في كل زمن بحسبه، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي بالقوس والنبل، في عهد اليوم الرمي بماذا؟ ايش؟ فوق المدافع، فوق المسدس بالصواريخ والقنابل. فاذا نحن اذا تعلمنا هذا السلاح فاننا ممتثلون لامر الله عز وجل، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ومثال اخر قول الله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده. ما المراد بالحسنى وما المراد بالزياده؟ المراد بالحسنى الجنه، لانها الدار الحسنى، اسال الله ان يجعلني واياكم من ساكنيها، هي الحسنى، احسن الدور دار الجنه. واما الزياده ففسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانها النظر الى وجه الله. هذا عن النظر الى وجه الله فوق نعيم الجنه. في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن من نظر الى وجه الله جل وعلا فوق ذلك وزياده. ومن الذي فسر الزياده بذلك؟ اجيبوا، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا قول لاحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما تفسير الصحابه لكلام الله فهو كثير، واذا شئتم الاطلاع عليه فارجعوا الى تفسير ابن كثير او ابن جرير، وكذلك ما جاء عن التابعين. واننا نريد ان يكون كلامنا على ما تيسر من كتاب الله هذه الليله فيما قرأه امامنا في صلاه الفريضه، وهو قول الله تعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فمن منكم يعرب لي الواو في قوله والليل اذا يغشى؟ نعم وانت قائم. طيب احسنت، الواو حرف جر وقسم، اي ان الله تعالى يقسم بالليل حين غشيانه الارض وتغطيته الارض. وهذه آية عظيمة لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. والنهار اذا تجلى اي ظهر وبان، وهذا آية عظيمة. من ياتي بالنهار اذا ذهب الليل؟ نجيبه الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم من جن وانس وملائكة وغيرهم على ان يأتوا بهذا النهار ما تمكن. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون. فأقسم الله بالليل وبالنهار قسما بين شيئين متضادين، ثم أردف هذا القسم بقوله وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا نريد من إخواننا أهل العربية أن يعرفوها. تستطيع؟ تفضل. أي أنها اسم موصوف. اسم موصوف بمعنى الذي، يعني هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو الله وهو واحد. طيب استرح. في أحد رأي آخر؟ ممكن أن تكون مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى من أجل أن يكون هناك مقابلة بين الزمان وبين الخلق، الزمان الليل والنهار، والخلق الذكر والأنثى. وإذا جعلنا اسما موصولا صار عطف مفرد على اثنين، لأن الخالق واحد. لكن مع ذلك يصح أن تكون ما اسما موصولا ويكون التعدد باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق، والمخلوق هو ذكر وأنثى وهما متقابلان. فما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه أيضا يطابق المقسم به. أقسم الله تعالى باثنين متضادين في الزمان، باثنين متضادين في الذوات، المقسم عليه اثنان متضادان في العمل. إن سعيكم لشتى، وتأمل الإنسان ليربط بين المقسم به والمقسم عليه من تدبر القرآن، ويظهر فيه من آيات القرآن ما لا يظهر للغافل. ما خلق الذكر والأنثى من البشر أو من الجن أو من البهائم؟ أسألكم. عجيب يا جماعة، ما خلق الذكر والأنثى من البشر، من الجن، من البهائم، من الوحوش، من الحشرات؟ عجيب يا أخوان، ها؟ من كل شيء، حتى الأشجار فيها ذكور وإناث، فيها ذكور تلقح الإناث. النخل إذا لم يلقح ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان في المدينة ذات نخيل، ومكة ما فيها نخيل، رأى الناس يأخذون من طلع الفحال ويضعونهم في ثمار النخل. قال ما أظن ذلك يجدي شيئا. لماذا؟ لأنه لم يكن يعهد هذا الشيء، فترك الصحابة تركوا هذا. قال ما دام لا يجدي، لا الرسول يقول لا أظن يجدي شيئا، ففي التعب نرق النخل الفحل وننزل، ثم نرق الأنثى وننزل، إذن ما نفعل. فلما لم يفعلوا ماذا كان الثمر؟ فسد الثمر. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهو أعلم منا بإيش؟ بأمور ديننا. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى تعليق على هذه الكلمة حيث ظل بها من ظل من الناس، وقالوا إن الشريعة لا تتحدث عن أمور الدنيا وإنما هي في العبادة فقط. لكن إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها، لأننا نود أن نكمل الكلام على الآية، على السورة. إذا الذكر ينفع هشام إيش هو؟ من كل شيء؟ من كل شيء. طيب، إن سعيكم لشتى. سعي، السعي هنا بمعنى العمل لا بمعنى الجري بشدة، انتبه. وهو يطلق عن السعي تارة على الجري بشدة، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، يعني ايش؟ تجرون بشدة تركضون. وتارة يراد بالسعي مطلق العمل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الأخ كمل. قل وش معنى سعوا؟ يعني أجروا بشدة؟ إيش معنى؟ طيب، يعني مطلق العمل امشوا إليها. هذه الآية الكريمة في سورة الليل إن سعيكم لشتى، ما المراد بها؟ الجري بشدة أو مطلق العمل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. الثاني، سعي الناس متفرق، لشتى أي لمتفرق. وصدق الله عز وجل، سعي الناس متفرق، لا في الدين ولا في الدنيا. في الدنيا هذا مزارع وهذا متاجر وهذا بناء وهذا حداد وهذا نجار، مختلف. لأن الناس لو كان سعيهم واحدا لإيش؟ لتعطلت المصالح. لو قدرنا كل الناس بنائين من يصنع القدور والأواني؟ كلهم مزارعون من يأتي ببضائع إلى الأسواق؟ كلهم تجار من يأتي من يزرع؟ لكن من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى جعل سعينا إيش؟ مختلفا. كل يسعى حسب ما يقدر له من أجل أن تعمر الدنيا، كذلك أيضا في الدين. وما أعظم التفرق في الدين، وما أكثر التفرق في الدين. رجل والعياذ بالله خلق للكفر والاستكبار والجحود، ورجل آخر آمن مؤمن، لكنه يغلب عليه جانب العبادة مع الجهل، وآخر مؤمن عابد يغلب عليه جانب العلم، لكنه ليس كالأول في العبادة، والثاني جامع بين أمرين علم وعبادة. رجل سيء الخلق مستكبر فخور مختال، وآخر بالعكس حسن الخلق متواضع للخلق متواضع للحق بشوش، يبدأ بالسلام ويرد السلام بطلاقة، وهل مجرا. رجل حريص على اتباع السنة، سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبيعها بأي ثمن، لا في العقيدة ولا في العمل ولا في الفعل، نعم، لا في العقيدة ولا في القول ولا في الفعل ولا في الترك، متمشي مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة وقولا وفعلا وتركا. وآخر بالعكس مبتدئ، يقول في دين الله ما ليس منه، يفعل ما لم يؤمر به، يترك ما أمر به. بينهما فرق عظيم. وأعظم شيء في ذلك هو الانحراف في العقيدة. الانحراف في العقيدة هذا أخطر ما يكون. ونضرب لكم مثلا فيما عليه كثير من المتكلمين، حيث لا يقرون بصفات الله عز وجل بأكثرها، يقرون بصفات معدودة لا تبلغ عدد أصابع اليدين، ويكونون الباقي. لكن إنكارهم إياه ليس إنكار تكذيب، بل إنكار تأويل، لأنه لو كان إنكار تكذيب لإيش؟ لكفروا. لكنه إنكار تأويل، قد يعذرون فيه وقد لا يعذرون. وأضرب لكم مثلا يبين لكم الفرق بين إنكار التكذيب وإنكار التأويل. رجل قال في تفسير الآية التي أشرنا إليها قبل قليل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال في النظر، هي النظر إلى وجه الله. قال والمراد بالنظر إلى وجه الله النظر إلى ثواب الله، أي إلى ما أعد الله في الجنة. أقر بالنظر إلى وجه الله ولا لا؟ ها؟ أقر، ما قال ليس بنظر، ولكنه أول تأويلا فاسدا، لأن هناك فرق بين أن نقول النظر إلى وجه الله والنظر إلى نعيم الله، بينهما فرق عظيم. فالذي يقول أبدا لا ينظرون إلى وجه الله، هذا ماذا نقول له؟ هذا كافر لأنه كذب. والذي يقول لا ينظرون إلى وجه الله لكن المراد بذلك النظر إلى ثوابه، هذا مؤول. والمعول له درجات، تارة يصل تأويله إلى ما لا يسوغ لغة ولا شرعا، وهذا في حكم التكذيب، وتارة يكون له وجه سائغ إما في اللغة أو في نصوص أخرى تشتمل عليه، وهذا يعطى حكمه اللائق به. الرحمن على العرش استوى، قال استوى يعني استولى، وآخر قال لا ما استوى على العرش، والثالث قال استوى بمعنى على وجه يليق بجلاله وعظمته. كم ليلة؟ ثلاثة. الذي قال لم يستوي على العرش هذا مكذب كافر، ولم يقل استوى على العرش لكن معناه استولى هذا مؤول، ولم يقل استوى بمعنى على وجه يليق بجلاله وعظمته لا كيف ولا مثل هذا سلفي على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن لم يقل أحد من الصحابة إن استوى بمعنى استولى أبدا، بل يقول استوى أي على عرشه على وجه يليق به لا مكيف ولا ممثل، فصار السعي المراد بالآية إيش هو؟ إن سعيكم لشتى، إيش؟ العمل شتى يعني متفرق، ما مطابقة القسم يعني المقسم به للمقسم عليه.
أقسم الله بالزمان تفرق
الدوام. طيب أحسنت، المطابقة ظاهرة جدا، أقسم الله بأشياء متراده ليل نهار وذكر وإيش وأنثى، السعي أيضا مصراد إيمان وكفر معاصي واستقامة وهكذا. فأما من أعطى واتقى هذا تفصيل التفرق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآية جمعت فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار، وهذا هو الشرع. الشرع أوامر ونواهي وأخبار. هذه الآية تضمن الثلاثة، انتم معنا؟ كيف؟ أعطى بدل، وفاعل الأمر باذل، إما أن يبذل ماله كالزكاة أو يبذل جهده كالأعمال البدنية مثل الصلاة وغيرها. اتقى إيش اتقى؟ اتقى المعاصي تجنبها. صدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى وهي الخبر الصادق. فصار الآن الآية شملت إيش؟ شملت الدين كله، فعل الأوامر في قوله لا لا فعل الأوامر في قوله الله أعلم، ونحن الحمد لله أعطانا الله علم. وين رحت؟ موجود جسما وقلبا. ها صبحت شوي؟ لا تصبر بعدين، اصبر تفضل يلا. لا يا أخي سبحان الله، اصبر. أعطى في قوله أعطى، تمام، لأن الأعطى بمعنى إيش؟ البذل. طيب بذل المال وبذل النفس. طيب أيضا ترك النواهي، ترك النواهي في قوله اتقى، أحسنت بارك الله فيك. التصديق بالأخبار، نعم، قول صدق بالحسنى. إذن جمع الدين كله، هذا هو المستقيم. فسنيسره لليسرى، سنيسره. السين هنا يقال إنها أين اللغويون؟ تفضل أحسنت. وهو تحقق الأمر مع قربه، أسرع، تحقق الأمر مع قربه. فالسين تدل على أن الأمر متحقق وأنه إيش؟ قريب. فمن أعطى واتقى جواب الشرط فسنيسره. والفعل في قوله يسره عائد لمن؟ لا يا أخي، كم من أعطى؟ نعم، كم في مناقشة عاديش إلى الله. طيب الله واحد ولا متعدد؟ ميسر تدل على واحد ولا جمع؟ أحسنت، هذا جمع للتعظيم بارك الله فيك. هل النصراني استدل بها على تعدد الآلهة؟ نعم، النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة، وقال عندي دليل. فسنيسره هاي جمع، طيب الذي يقول هذا ويترك قوله تعالى وما من إله إلا إله واحد، هل اتبع المتشابه وترك المحكم أو أخذ بالمحكم وحمل المتشابه عليه؟ أحسنت، اتبع المتشابه. وهؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه. السلام. ولهذا إذا قال النصراني إن الآلهة متعددة قلنا اسمع، أن الله كفرك بهذا القول وكذبك. الله كفر وكذبه. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا حكم الكفر التكذيب. وما من إله إلا إله واحد. فإذا كنت صادقا تستدل علينا بقول الله فهذا الله يكذبك ويكفرك بما قلت، لكنك زائغ تتبع المتشابه. إذا نرجع إلى قوله تعالى: فسنيسره لليسرى. ييسره لليسرى، ما هي اليسرى؟ اليسرى كل ما تيسر من الأمور، أي أن الله تعالى ييسر له الأمور حتى الأمور الشاقة من أمور الدنيا تكون عليه يسيرة. لماذا؟ لأنه راض بالله ربا مدبرا إلها حكيما لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فهو راض دائما أمور متيسرة حتى بالأمور الصعاب تكون عليه إيش؟ ميسرة سهلة، حتى تجد قانعا بكل ما قدر الله عليه. إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر، لأنه ميسر لميسرة. وجرب هذا يا أخي، جرب تجد ما أخبر الله به حقا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أكمل الآية. هنا أحسنت، بارك الله فيك. دقيقة، الحياة الطيبة وش معنى كثرة الأولاد؟ هي يعني مين كثرة الأولاد؟ طيب بارك الله فيك. أسرع. الآية لم يقل الله عز وجل: فلنوسعن عليه في الرزق، لنعطينه الزوجات والأولاد والقصور والمراكب والملك. لا، يحيينه إيش؟ حياة طيبة، يكون دائما في سرور، دائما في نعيم. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة؟ نعيم قلب الله عز وجل بذكره بقضائه وقدره، هو دائما سائر مع الله، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، يديم ذكره، يرضى بقضائه. هذه والله الحياة الطيبة. من نعيم البدن؟ نعيم البدن يزول بزوال البدن، لكن نعيم القلب هو النعيم. إذا يسر اليسرى أي نجعل أموره كلها إيش؟ ميسرة. إن هم بعبادة تيسرت عليه، إن هم بأي شيء مما ينفعه في دين ودنياه تجده ميسرا عليه. فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى، بخل مقابل إيش؟ أعطى. طيب، واستغنى مقابل اتقى، يعني استغنى بنفسه عن ربه ولم يخف ربه. وكذب بالحسنى مقابل صدق بالحسنى. فسنيسره اليسرى مقابل فسنيسره اليسرى تقابل. وفي هذا دليل على أن ضلال من ضل إنما هو بنفسه، هو السبب. هو السبب، وإلا فإن الله تعالى لن يمنع فضله من طلب فضله، لكن من استغنى عن ربه هو الذي جمع على نفسه. وإذا أردت أن يتبين لك هذا ظاهرا فاقرأ قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لم يزغ إلا قلوبهم حتى زاغوا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن فتش في نفسك يا أخي قبل أن تعتب على ربك. هذه الآية فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره لليسرى، هذه الآيات قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبة. فما هي المناسبة؟ أليس فيها المحدثون؟ تفضل. أحسنت. طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. أسأل الله أن يجعل مقاعدنا مقاعد أهل الجنة. كل إنسان مكتوب مقعده من الجنة ومن النار. قال: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما عمل لما خلق له. هذه الكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له كم من جملة؟ كم جملة يا نحاة العرب؟ كم جملة؟ الله، الظاهر كله خلاص، كل اللي قلته خلاص، ما عن يعني بعضهم قال جملة واحدة وبعضهم قال ثلاث جمل، بعضهم قال جملتين. ايش تقول؟ اعملوا هذه ايش؟ كم جملة؟ فكل ميسر لما خلق له. كم هذه؟ الأخيرة كم هي؟ لا يا جملة واحدة. كل مبتدأ وميسر خبر المبتدأ، ولما خلق له معمول للميسر، يعني جار مجرور متعلق بالميسر، وخلق له جملة لكنها صلة موصول، وجملة صلة الموصول بمنزلة المفرد. أفهمتم يا جماعة؟ أقول هاتان الجملتان أغنتا عن مجلدات كبيرة. يعني بدل ما أن الإنسان يتكلم بفلسفة وكلام طويل عريض، هاتان الجملتان مغنيان عن كل شيء. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل يا اخي، اعمل ايش الان؟ يعني بيني وبينك وش نعمل، خير ولا شر؟ خير. اعمل تيسر لك، لاننا نقول لكل انسان احتج بالقدر وقال ما دام الامر مكتوب ليش اعمل؟ قل يا اخي اعمل. واذا رايت ان الله قد يسر لك الخير فهذا بشرى ساره انك ممن يسرت له ايش؟ اليسرى. ونقول بكل بساطه هل انت تترك الزواج وتقول لا حاجه ان اتزوج إن كان الله قد كتب لي أولاد جاءوا؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقول أحد هذا عاقل؟ الأولاد مربوطة بالزواج، الجنة مربوطة في عمل. فإذا كان كل إنسان لو قال أنا لن أتزوج إذا كان قد كتب الله لي أولاد سيأتون، هل أحد يقبل من هذا الكلام؟ أجيب يا جماعة، لا يقبل أبدا. بل إن الناس يسعون جادين في الحصول على الباءة ليتزوجوا. نقول أيام الجنة مكتوبة لك بعمل، اعمل لها حتى تدركها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة هكذا في الحديث فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا يتبين أنه لا يقبل من العاصي أن يحتج بإيش؟ بالقدر، هذا لا يقبل، لأنه هو بنفسه يحكم على نفسه أنه إذا احتج بالقدر فهو ضال. لو قال قائل: أنا لن أبيع ولا أشتري، إن كان لم يريد غناء بدون الدراهم يقبل منه؟ لا يا أخوان، لا تقل لا ولا ولا نعم. إن قلتم ما لا قلنا خطأ، وإن قلتم نعم قلنا خطأ. مسألة الرزق ليست محصورة في البيع والشراء، لأنه قد يأتيه المال هبة ولا لا، قد يأتيه المال بالإرث. لكن مسألة الزواج، قال: أنا والله إذا كان أبغضني أولادي بيجون لو ما تزوجت، هل يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم ما يمكن. هذا نقول إذا 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 عارضتنا في مسألة الرزق نأتي لك بشيء لا يمكن أن تعارض، وهو عجيب الزواج. طيب، العاصي لا يمكن أن يقبل منه حجة على معصية الله إطلاقا. ولهذا أبطل الله هذه الحجة في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أتمها، اتفضل. سيقول الذين أشركوا، نعم، لا ولا حرم من شيء، كذلك كذب، نعم، حتى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بارك الله فيك. كذب الذين من قبلهم الرسل، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم مقبولة هل يذيقهم الله بأسه؟ أجيبوا يا أخوان، لا، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. ولهذا قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذا لا حجة للعاصي بقدر الله عز وجل على معصية الله. ثم نقول للعاصي: هل تعلم أن الله قدر عليك المعصية؟ سيقول، أجيبه: إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. هو قبل أن يفعلها لا يدري، وبعد فعلها يدري ولا ما يدري؟ يدري. بعد أن يفعل المعصية يدري أن الله قد كتب عليه ولا شك، وقبل أن يفعلها لا يدري. إذن أنت الآن أقدمت على الفعل، وأنت حين إقدامك تعلم ولا ما تعلم؟ لا تعلم. فلماذا لم تقدر الحسنى في حقك، وأن الله قد كتب أنك من المتقين فتتق الله؟ والمسألة واضحة أنه لا حجة للعاصي لا شرعا ولا حسا ولا عقلا على معصيته، لأنه كان أجدر به أن يقدر أن الله كتب له ايش الهداية، وان يفرح كلما عمل طاعة فرح نشط، وقال هذا من علامة التوفيق. وهكذا ينبغي لكل انسان من الله عليه بفعل طاعة ان ينشط على فعل الطاعة في المستقبل، وان يقول هذه بشرى من الله عز وجل انه يسرني اليسرى. ثم قال عز وجل: وما يغني عنه ماله اذا تردى. ما يغني عنه ماله اذا تردى، نريد من اهل العربية ان يعرفوا ما يغني. يا اخوان العربية هي لسانكم، كان عليكم ان تعتني بها. تفضل. اي انت؟ نعم. هل نوع تفصيل ما يحتاج؟ اذا ما نافية.
ويغني فعل مضارع.
نعم.
والفاعل
لا فعل موجود.
المال.
أي ماله.
نعم.
ما في احتمال ثاني في ما؟ ما على كل شيء مصدري، ما هو صحيح. ألا يمكن أن تكون اسم استفهام؟ يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى؟ هذا المعنى مقبول ولا غير مقبول؟ ما يغني يعني لا يغني عنه ماله شيئا إذا هلك. هذا الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى إذا هلك لا يغني عنه ماله شيئا. هذه على أن ما نافية، لكن ألا يمكن أن نجعلها اسم استفهام بمعنى أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى؟ نعم. إذا كان بقدر من طبيب مختص فلا بأس به، حتى التخدير نجد الإنسان إذا أراد أن يسوي عملية أليس يخدر؟ نعم يخدر لا شك. هكذا أيضا هذا الذي فيه المرض النفسي يعطى هذه الحبوب من أجل أن يستريح وتهدأ أعصابه ويأتي النوم، ولا بأس بذلك. نعم.
وهذا سائل ويقول: إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر ثلاث ركعات، إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر،
المأموم
يا شيخ،
الميم مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟
بالضم يا شيخ.
بالضم؟ تمام.
إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بسلامين، ثم صلى إمامه ثلاث ركعات
ونقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الميم، وهذا لحن لكن ماشي.
إذا نوى المأموم أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بسلامين، ثم صلى إمامه ثلاث ركعات بسلام واحد، هل يتابع إمامه على اختلاف النية أم يجلس ويسلم؟
السؤال الآن معلوم. يقول مأموم دخل مع الإمام بنية الوتر، لكن وترا مفصولا، يعني يمني وترا مفصولا يسلم من ركعتين ويأتي الثالثة، ولكن الإمام لم يفصل صلاة الثلاثة جميعا، نقول لا بأس بذلك. وذلك لأن ما نسميه الشفع هو في الحقيقة وتر، لكن الذي يوتر بثلاث إن شاء سلم من ركعتين وإن شاء صلاة الثلاثة، وإلا هو وتر. واختلاف النية هل تأتي بثلاث بسلام واحد أو بسلامين لا يضر، لأن العبادة واحدة وهي الوتر. نعم.
ما حكم أن يحلف؟
لكن أنا أنبه الآن على مسألة يفعلها بعض الأئمة، يحاول بعض الأئمة أن يختم القرآن في رمضان، فسمعت أن بعضهم يقرأ من قراءة التراويح في صلاة الفرض صلاة العشاء، وسمعت أيضا أن بعضهم يقرأ في الوتر من صلاة من قراءة صلاة التراويح من أجل يكمل القرآن. فانظر هذا الاجتهاد الخاطئ، لأنه إذا قرأ في صلاة العشاء من قراءة التراويح ودخل الإنسان لم يحضر الإقامة، ماذا يظن صلاة العشاء؟ يظنها تراويح فيتخبط في نيته. كذلك إذا قرأ في الوتر بقراءة التراويح ترك سنة وأوهم الناس. ما هي السنة في الوتر؟ أن يقرأ سورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، هذا عدل عن السنة. ثانيا يغر الناس، لأن بعض الناس إذا سمعه قرأ بقراءة التراويح يظن أن هذا ليس الوتر، فهذه الاجتهادات التي تقع من بعض الناس يجب على الإنسان أن يسأل العلماء قبل أن يقدم. نعم.
هذا سائل ويقول: ما حكم من يحلف ويقول أقسم بجلال الله أو أقسم بعظمة الله أو أقسم بكبرياء الله أو أقسم بحياة الله؟
لا بأس أن نقسم بهذا كله، لأن هذه صفات الله عز وجل، وقد قال أهل العلم إنه يجوز القسم بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه وبصفات الله. وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وحياة الله كلها من صفاته، فالإقسام بها جائز. نعم.
امرأة أرضعت ولد عمره أكثر من 4 سنوات، 5 رضعات أو أكثر،
أرضعت،
وهذه المرأة رزقها الله،
أعيد الجملة،
امرأة أرضعت ولد عمره أكثر، ولد
ولد فاعل أنا حطيتها وهي مقرون به،
أرضعت ولدا عمره أكثر من 4 سنوات،
أكثر خطأ، أكثر هذا الصواب، عمره أكثر مبتدأ وخبر،
أكثر من 4 سنوات، 5 رضعات أو أكثر،
خطأ، 5 رضعات،
هو كتب 5،
وين كتب؟ توقف الخطأ،
أنا أقرأ الشيخ،
وهذه المرأة رزقها الله ابنه وهذا الولد جاء ويريد ابنه، هل يجوز له أن يتزوجها؟
المرضعة جاءها بنت، والرابع يريد يتزوج البنت. من المعلوم أن المرأة إذا أرضعت طفلا صارت أما له، بشرط أن تكون الرضاعات 5 وأن تكون في زمن الرضاع، وإذا كانت أما له صار جميع أولادها من الزوج أو من زوج سابق أو من زوج لاحق إخوة لهذا الرابع. لكن إن كان أولادها من الزوج الذي رضع وهي في حباله فأولادها إخوة أشقة، وإن كان من زوج قبله أو بعده فإخوانه، فأولادها إخوة له من الأم. وعلى هذا فالطفل الذي رضع من امرأة أتت ببنت لا يمكن أن يتزوج هذه البنت، لأنها أخته من الرضاع. وقد قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
عمر الولد أكثر من 4 سنوات.
لم يضع؟
أكثر من 4 سنوات.
ما تمت الشروط. يقول السائل إن عمر الولد هذا أكثر من 4 سنوات، يقول هذا ما تمت الشروط، إذا رضع في غير زمن الرضاع فوجوده كالعدم. ولهذا يسأل بعض الناس سؤال عجيب، يقول زوج رضع من زوجته هل تحرم عليه ولا لا؟ تفضل.
لا تحرم يا شيخ.
ليش؟
لان الماء الحليب من ماء هو نفسه.
لا يا رب، الحليب منها هي مكمل منها هي مو من ماء
الحليب الذي رضعه.
ايه؟
منها.
ايه؟
اصله لا ياتي الا من ماء الرجل.
ما سمعنا بهذا. الولد هو الذي من ماء الرجل، اما الحليب من ثدي المرأة. يعني لا ما هو بحث. طيب اين احسنت، اختل الشر، يعني لو رضع الرجل من زوجته ما حرمت عليه. ليش؟ لانه ليس في زمن الرضاع. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، يعني احذروه. قال يا رسول الله أرأيت الحمو، والحمو هو قريب الزوج، قال الحمو الموت، يعني احذره أكثر، كما تفر من الموت فر من خطر الحمو. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ترضعه الزوجة، ولو كان رضاع الكبير محرما لكان فيه حل لهذه المشكلة، لأن الرجل قد يكون له أخ في البيت وليس له بيت سوى بيت أخيه وهو في ضرورة للدخول، ومع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ترضعه الزوجة ليكون ابنا لها، فدل هذا على أنه لا يصح، لا يعتبر الرضاع الكبير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي تزول به المجاعة، وهذا لا يكون إلا قبل الفطام. نعم نعم نعم. اي نعم.
وضع من زوجة ابي حليب. هو كبير.
اي نعم. قال رجلان من الحاضرين إن الفقهاء قالوا باب رضاع الكبير، وقال آخر ما الجواب عن قصة سالم مولى أبي حليفة. أما قول الفقهاء باب رضاع الكبير فيريدون به بيان أن رضاع الكبير لا يؤثر، وأما قصة سالم مولى أبي حليفة فالعلماء فيها 3 أقوال. الأول أنه منسوخ، والثاني أنه خاص به، والثالث أنه عام لكن لا يعم إلا من كان مثل حال سالم. وحال سالم بالوقت الحاضر ممتنع، لأن سالما مولى أبي حليفة كان أبو حليفة قد تبناه، يعني جعله ابن له، والتبني أبطله الإسلام. وعلى هذا فلا يمكن أن يوجد حال كحال سالم، لأن التبني باطل، وبذلك تبين أنه لابد من أن يكون الرضاع في وقته. نعم عرفت.
هذا سائل يقول هل هناك فرق بين البدعة في الاعتقاد
وبين البدع في الأحكام الفقهية، البدعة العقدية والبدعة العملية، بينهما فرق. البدعة العقدية من أعمال القلوب، والبدعة العملية من أعمال الجوارح، وكلاهما قد يكون مكفرا وقد يكون غير مكفر حسب ما تقتضيه هذه البدعة ومنزلتها من النصوص. ولهذا لو أن رجلا ابتدع بدعة عملية وهي أن يدعو وليا من الأولياء بأن يغيثه ويزيل عنه الكرب ويغنيه، لكانت هذه البدعة بدعة إيش عملية وإيش مكفرة. ولو ابتدع دون ذلك مما لا يخرج من الإسلام لم يكن مكفرا، وهكذا في العقيدة، من العقائد ما هو مكفر ومن العقائد ما هو دون ذلك. نعم.
سائل يقول: سمعنا أنه لا يجوز للإنسان المتزوج أن يعتكف إلا بإذن زوجته، فهل هذا صحيح؟
أنا أخبره بأن الزوجة لم تأذن، وهذا ليس بصحيح. يجوز للزوج أن يعتكف ولو بلا إذن زوجته، وأما الزوجة فلا يجوز أن تعتكف إلا بإذن الزوج، لأن الزوجة سيد الزوجة. قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، أي إيش؟ زوجها لدى الباب. ولكن لا يجوز لهذا الزوج أو لهذا السيد وهو الزوج أن يتسلط على المرأة، بل عليه أن يتقي الله عز وجل. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في أعظم مجمع للصحابة، وذلك يوم عرفة، حين قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يؤديها حقها، وأن يعلم أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم.
سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ذهب زوجته من ماله، أم لا بد من أن يكون من مالها؟
نعم. يجوز للزوج أن يؤدي زكاة حلي امرأته من ماله إذا أخبرها بذلك، ويشكر على هذا أن يؤدي الزكاة زكاة حلي امرأته من ماله. وهذا الذي يؤدي زكاة حلي امرأته من ماله على عكس من يقول لها لا تزكين، لأنه كثر السؤال من النساء يقولن إن أزواجهن يقولون لهن لا تزكين الذهب، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من تزكية حليها إذا كانت ترى ذلك وتطمئن إلى هذا القول، وإذا قدر أنه قال لا تفعلي فلتفعل، ولا تعد عاصية له ولا لله. نعم، ولا تعد عاصية لله وإن كانت عاصية له أي للزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة ترى أن الحلي في الزكاة فلا يحل له أن يمنعها من تزكيته، ولا يلزمها أن تطيعه إذا منعها، بل تزكيه وتقول هذا واجب علي. ثم إن مسائل الخلاف ليس الإنسان مخيرا فيها، إذا اختلف عليك العلماء في مسألة من المسائل فأنت اتبع من ترى أنه أقرب إلى الصواب في علمه وأمانته. كما لو اختلف عليك طبيبان في مرض في بدنك، من تتبع يا جماعة اللي ترى أنه أقرب إلى الصواب؟ كذلك في دينك، اتبع من العلماء من ترى أنه أقرب إلى الصواب في علمه وفي امانته. والعلماء يجب عليه ان يتبعوا ما قال الله ورسوله في كل شيء، بقوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. واذا رجعنا هذه المساله، اعني زكاه حلي المراه او المراه ممن عنده حلي، فان الادله تدل على وجوب الزكاه فيه. وقد بسطنا هذا في عده اجوبه لنا سابقه، والفنا في ذلك رساله مختصره لكنها الحمد لله مفيده، فمن شاء ان يرجع فليرجع اليها. نعم.
نحن نعمل في اكثر الاحيان مع الهندوس في الشركات سواء في المملكه او في الهند، ويحضر زملائنا الهندوس هدايا عند حصول مناسبه عندهم كزواج
مناسبة عندهم. نعم.
كزواج احدهم او ترقيه في العمل او غير ذلك، فهل يجوز قبول هذه الهدايا التي هي عباره عن حلوى او لا يجوز، وهل يجوز اكلها ام لا؟
يعني السؤال في الواقع عباره: هل يجوز ان يقبل الانسان هديه من غير المسلم؟ هذه الخلاصه. والجواب نعم، يجوز ان يقبل هديه من غير المسلم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل من امراه يهوديه شاة اهدتها له، وكذلك اجاب دعوه يهوديه، يعني دعاه عزيمه واجاب الدعوه، الا ما كان في مناسبه دينيه. فاذا كان في مناسبه دينيه فلا يجوز قبول هديتهم، مثل اعياد الميلاد عندهم، فانه لا يجوز لك ان تقبل هديتهم او تهنئهم في ذلك، لان هذا ايضا بشعائر الكفر، اذ ان شعائرهم لا يجوز للمسلم ان يقرها او يساعد عليها. اما ما كان في مناسبه كمناسبه ولد او ترقيه او نجاح او ما اشبه ذلك، وفلك ان تقبل هديتهم كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
نحن في الهند نعاني من قلة المساجد وكثرة المسلمين وفقرهم.
إيش؟
وكثرة المسلمين.
نحن
في الهند نعاني من قلة المساجد وكثرة المسلمين وفقرهم، فيلجأ الناس إلى أثرياء المسلمين في الهند، وهؤلاء الأثرياء أكثر أموالهم جمعوها عن طريق الحرام.
لا، ما أقبل هدية وأنا ما أبي. لا، هذا يجيب البر يا شيخ. طيب، جزاك الله خير. هذا حار، هذا صحيح. طيب، جزاك الله خير.
نحن في الهند نعاني من قلة المساجد وكثرة المسلمين وفقرهم، فيلجأ الناس إلى أثرياء المسلمين في الهند، وهؤلاء الأثرياء أكثر أموالهم جمعوها عن طريق الحرام، فما حكم الصلاة في هذه المساجد التي بنيت من هذه الأموال، وجزاكم الله خيرا؟
الصلاة في المساجد التي بنيت من أموال الحرام جائزة ولا بأس بها، وذلك لأن المسجد نفسه ليس حراما، وربما يكون هذا الذي بنى من حرام ربما يكون قصد التخلص من الدراهم الحرام، فيكون ذلك له بمنزلة التوبة. وعلى كل حال، سواء أراد التخلص من الحرام أو لم يرد، فالصلاة في هذه المساجد لا بأس بها وهي صلاة صحيحة. نعم.
كثير من الأسئلة تسأل حول قراءة الإمام.
قلنا في القاري بعد يبل حلقه.
كثير من الأسئلة جاءت وتسأل عن قراءة الإمام لسورة الفاتحة في صلاة التراويح، هل تجزي عن المأموم أم لا؟
قراءة الإمام في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض، هل تجزي المأموم فلا يلزم بالقراءة؟ هل محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأن المأموم لو وقف ساكتا حتى في الصلاة السرية ولم يقرأ بشيء فصلاته صحيحة. ومنهم من يقول إن قراءة الإمام في الجهرية تغني عن قراءة المأموم، لأن المأموم مأمور بالإنصات فلا حاجة يقرأ. ولهذا إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ماذا يقول المأموم؟ يقول آمين. إذن فقراءة الإمام كان قراءته، ولهذا يؤمن على الدعاء الذي في آخر الفاتحة. ومن العلماء من يقول لا بد من قراءة الفاتحة حتى على المأموم في صلاة الجهرية، وهذا القول أقرب إلى الصواب عندي من القولين الآخرين. ويؤيد ذلك ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر، فلما انصرف قال ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية، وأنه لا بد من الإمام يقرأ حتى في الجهرية. وأما العموم على الصواب مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك، فالصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء كان في الصلاة سرية أو جهرية. نعم.
سائل يقول رجل يشتري ملابس بقيمة 100 ريال ويبيعها بسعر مرتفع لا يقارب 400 ريال بقيمة 100 ريال.
نعم.
ويبيعها بسعر مرتفع ما يقارب 400 ريال، وإذا قيل له في ذلك يقول هذا السوق دولي والناس لا يهمه في ذلك، فما رأيك في هذا العمل أثابكم الله؟
رأيي في هذا أنه إذا كان محتكرا للسلعة بمعنى أنه لا يوردها إلا هو فإنه لا يحل له أن يفعل ذلك. وأما إذا كان غير محتكر والناس يأتون بهذه السلع ويبيعونها كما يروق لهم فهو حر، والناس لا يأتوا إليه يشترون منه وهم يجدون أرخص منه. لكن إذا كان هو الذي أعطي امتيازا على هذه السلعة فإنه لا يحل له أن يفعل ذلك. نعم.
هل ورد في حديث الصحيح مشروعية قراءة سورة الواقعة كل ليلة؟
لا أعلم ذلك.
وهل ورد في السنة تلحين الأذان أو الدعاء؟
أما الأذان فقال العلماء إنه يكره تلحين الأذان، يعني أن يجعله كألحان الغناء، وإنما يرسله إرسالا مطلقا. وأما التلحين في الدعاء فكذلك أيضا لا ينبغي أن يكون كألحان الغناء، لكن ترقيقه بحيث يخشع السامع ويحضر قلبه أكثر لا بأس به.
هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وكيف توجه هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
نعم. يصح الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها جماعة، لعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وعلم في المساجد للعموم وليس في العهد. وأما حديث حذيفة الذي أشار إليه السائل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا إن صح فالمراد الاعتكاف الأكمل، ولكنه في نظر، لأن حذيفة الذي أورده على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين له ابن مسعود قال له لعلهم حفظوا ونسيت او ذكروا ونسيت، فابن مسعود رضي الله عنه نفسه طعن في ذوات حذيفة. والصواب بلا شك ان جميع المساجد التي تقام فيها جماعة في اي بلد كان يصح فيها الاعتكاف. نعم.
هذه مرأة تقول نحن نعرف ان الرجال في الجنة من أن للرجال في الجنة من النساء الحور العين، فماذا للنساء؟
لهن رجالهن، كل امرأة مع زوجها. قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى: وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عمل من شيء. والتي لم تتزوج يسر الله لها زوجا من بني آدم ممن تزوجوا أو لم يتزوجوا. ثم إن الجنة فيها ما كل نعيم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فهذا السؤال إنما يرد عن جهل، وإلا فالجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، وليس فيها حزن، وليس فيها تعب، لا تعب بدني ولا تعب نفسي. فلتطمئن المرأة، والشأن كل الشأن أن تدخل الجنة، إذا دخل الجنة حصل كل شيء. نعم.
هذا يصل عن تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
حرك الضاد تحريك بين
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع
حرك زين من حركها تمام
بالفتح شيخ
بعضهم
بالفتح
طيب خلاص
بالفتح
أنت ضميتها يا
سبحان
سبحان الله
يصل تفسيرها شيخ
طيب يقول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يعني لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والنظر لذلك مثلا بين المسلمين والكفار لولا أن الله يدفع الكفار بالمسلمين فكان الناس كلهم كفارا وفسدت الأرض لأن الأرض إنما تفسد بالمعاصي قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع والمساجد وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة لهدمت
الصلوات والصلوات مساجد ربيع والصلوات
نعم فلولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لم يعبد الله ولفسدت الأرض هذا هو معنى الآية نعم
هل هناك تعارض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الجنة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع وصف الله عز وجل الجنة في القرآن وكذلك ما جاء في السنة
لا أليس بتعارض لأن معنى قوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو كقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين والمنفي هو العلم بالحقيقة والمثبت هو العلم بالمعنى مثل نحن نعلم أن في الجنة رمانا وأن فيها نخلا وأن فيها فاكهة لكن هل هذا الرمان والنخل والفاكهة مثل الذي في الدنيا لا فنحن نعلمه من وجه ونجهله من وجه آخر من جهة المعنى نعلمه من جهة الحقيقة التي عليها نجهله ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء
أنا شخص أردت القيام بمشروع ولا أملك المال الكافي لشراء المعدات اللازمة للمشروع فعرضت علي إحدى الشركات أن تشتري لي ويقصدها على ذلك بزيادة المبلغ فما حكم ذلك
الذي أرى أن هذا حرام أن الإنسان إذا احتاج سلعة وليست عنده ذهب إلى تاجر أو إلى شركة واشترتها له ثم باعتها عليه بالتقسيط نرى أن هذا حرام لماذا؟ لأنه حيلة بدل من أن يقرضك التاجر أو الشركة قرضا بفائدة كما يسمونها ذهب يشتري لك شراء لولا كما اشترى ثم يبيع عليك بفائدة هذا حيلة واضحة والحيل على المحرم لا تجعله حلالا كما أن الحيل على الواجب لا تسقط الواجب. نعم. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. الحيل على المحرم لا تجعله إيش؟ لا تجعله حلالا. والحيل على الواجب لا تسقطه. نعم. أسئلة كثيرة تسأل عن العمرة لأهل مكة ومن أين يحرمون؟ والعمرة لأهل مكة فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يقول إنه لا عمرة لأهل مكة لأنه لم يعهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدا خرج من مكة ليأتي بعمرة. وبعضهم يقول إنهم يحرمون إن لهم عمرة بدليل قوله في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالمسألة فيها خلاف. لكن الشيء الذي ينكر ما يفعله بعض العامة تجي يأتي مثلا من بلده معتمرا فإذا أدى عمرة اليوم ذهب غدا إلى عمرة ثانية وربما يأتي بعداد وبعد يوم ثالث وهكذا. هذا هو خطأ لأن هذا لم يعهد في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة أحرص منا على الخير وأسد منا رأيا. وكما قلت لكم قبل قليل لم يعهد أن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من مكة ليؤدوا العمرة إلا في قضية واحدة إذا حصل مثلها فلا شك أن ما دلت عليه السنة جائز. وهي قضية من عائشة رضي الله عنها. لكن قضية عائشة كانت رضي الله عنها حين قدمت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه زوجاته أحرمت بالعمرة في حجة الوداع. ولما وصلت إلى سرف وهو موضع معروف حارت فدخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبكي وقال من الذي يبكي؟ أخبرت أنها حائض. فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم أمرها أن تحنى بالحج فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. ولما انتهى الناس من الحج قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وانطلق بحج ثم أذن لها أن تخرج إلى التنوين وتحرم بعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم هو بعمرة لأن هذا ليس معروفا عندهم وأدت العمرة ومشت. فإذا وجد امرأة حالها كحال عائشة صار إتيانها بالعمرة من مكة تخرج التنوين أمرا جائزا لأن الرسول أمر به. وإلا فإننا كثيرا منا يعلم أن الرسول بقي في مكة عام الفتح كم بقي عام الفتح في مكة الرسول 19 يوما وقد فتح دخل فاتحا يوم 20 من رمضان معه 10 أيام من رمضان ولم يخرج إلى العمرة ولا خرج بعد رمضان أيضا للعمرة مع تمكنه من ذلك وحرصه عليها على الخير وكونه هو المشرع للأمة. فتركه العمرة مع تمكنه من فعلها يدل على أن ذلك ليس بالمشروع. لكن بعض الناس يقول أنا أعتمد أول ما أقدم لنفسي واليوم الثاني لأبي. يقول حتى اعتمادك عن أبيك فيه نظر لأن بعض العلماء يقول لا يمكن يؤدي الإنسان العمرة أو الحج عن شخص إلا في حالين إذا كان ميتا أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ومع ذلك يقول هذا خاص بالفريضة. أما النافلة فلا يحج أحدا أحد ولا يتمع أحدا أحد. لكن نحن لا نقول بهذا إنما نقول من الخطأ أن تكرر العمرة في سفر واحد لأن من هم أحرص منا على الخير وهم الصحابة ما فعلوا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يقيد عاطفته بالشرع، يعني لو كان كاذب في الخير قيده بالشرع، إن ورد هذا في الشرع فافعل وإن لم يرد فاترك. نعم.
هذا سائل يقول: أنا كنت لا أصلي في شهر رمضان ثم تبت إلى الله، هل يجوز لي أن أصلي الصلوات التي فاتت؟
إذا كان الإنسان لا يصلي ثم من الله عليه فاهتدى فإنه لا يقضي ما فات، سواء طالت المدة أم قصرت، والتوبة تجب ما قبلها، ولكن ينبغي أن يكثر من العمل الصالح لعل الله يكفر عنه ما مضى منه.
فضيلة الشيخ، هل المسلم إذا وقع في معصية مثل شرب الدخان وسماع الأغاني هل هذه بلوى من الله؟ وما معنى قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟
نعم، هي لا شك أنها ابتلاء من الله عز وجل، لكن الله قد جعل لك اختيارا وعقلا يمكنك أن تتوب إلى الله مما عصيته، فتوب إلى ربك واستعن بالله وسوف تجد الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. أما قوله تعالى: نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا ما يقدره الله العبد، إذا قدر الله عليه الصحة ومالا وأولادا وزوجات وقصورا هذا خير، فتنة. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا قدر الله عليك مصائب وأمراضا فهذا أيضا فتنة، ليبلوك الله تعالى هل تصبر أو تستخف. هذا هو معنى قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإيمان توجعون.
نرجو من فضيلتكم بيان ماذا يجب على المعتدة إذا مات زوجها وماذا يحرم عليها.
نعم.
وكذلك نرجو من فضيلتكم بيان متى تبتدئ المرأة التحجب من الصبي.
أما الأول فالمرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تلزم المسكن، لا تخرج منه ليلا ولا نهارا إلا لحاجة، هذا واحد. ثانيا يجب عليها أن تتجنب جميع لباس الزينة، أي ما يعد زينة، ولا يلزم أن لا تلبس إلا الأخضر أو الأحمر أو الأسود، أي لون تلبس ما في مانع، لكن بشرط أن لا يعد لباس زينة. ثالثا يجب عليها أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه من ذهب أو فضة أو ماس أو غير ذلك. رابعا يحرم عليها أن تتطيب إلا إذا طهرت من الحيض واستعملت البخور لأجل إزالة الرائحة التي حصلت بالحيض، ومع ذلك من الطيب فإنها لا تتطيب. الخامس يجب عليها أن تتجنب الكحل والتزيين بالحنة والمكياج وغير ذلك. وأما سماع صوت الرجل الأجنبي أو المكالمة بالهاتف أو مخاطبة من يستأذن على الباب أو مخاطبة إخوان زوجها أو مخاطبة الرجال، فكل هذا لا بأس به، إلا أن يكون هناك محذور شرعي فهذا يحرم عليه وعلى غيره. وأما احتجاب المرأة عن الصبي فإن الله تعالى قسم الأطفال إلى قسمين: قسم ظهر على عورات النساء فهذا يجب التحجب منه، وطفل آخر لم يظهر على عورات النساء فهذا لا يجب التحجب منه، والذي يظهر على العورات هو الذي يتطلع للمرأة ويكرر النظر فيها ويتحدث بالشأن المتعلق بالنساء، هذا يجب التحجب عنه ولو كان له 10 سنوات. وأما الطفل الغافل الذي لا يدري عن هذه الأمور شيئا فلا يجب التحجب عنه.
كثير من الإخوة يسألون عن مسألة بل عليه دين ويتصدق، هل يلزم الدين حد معين ام لا؟
لا، ليس محدودا بحد معين، يعني قد يكون الدين عليه مليون ويتصدق بدينهم، يقول لا تصدق، اذا اوفي صاحب المليون درهما كم يبقى عليك؟ يبقى عليك مليون من الريال، واذا اوفيت ريال ثاني الذي يلومها اهل المجره. وكما يقول عامة قتل مع قتل يجي غدير. اي نعم،
اقتراح الشيخ نصر.
لكن اذا علمنا ان صاحب الدين الكثير كالمليون ان يسمح مثلا للمدين ان يتصدق بمثل الدرهم يعني بالريال او شبهه، فنرجو ان لا يكون في هذا بأس. نعم،
في اقتراح الشيخ،
وهو احد اخوة يقترح على فضيلتكم فيقول بان تخصصوا احدى الحلقات لهذا الشهر وجزء منها لإجابة على المسابقة الثقافية التي طرحت العام الماضي، علما باننا في شوق لمعرفة الإجابة لكي تعمل
علم بيش
لا لا تقول لفنك لا تقول علما باننا في شوق لمعرفة الإجابة العام الماضي.
ايه
ها
موجودة
العام الماضي موجودة هسي؟ على كل حال إن شاء الله مجهزين مسابقة، لكن المسابقات هنا في درس الصباح، ما هو درس هذا، في درس الصباح.
يقولون أن رمضان اسم من أسماء الله، ما صحة هذه المقولة؟
ليس صحيحة، يعني لا صح أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا عن رمضان يعني الحديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله، هذا غير صحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، لكن في القرآن شهر رمضان. نعم.
ما حكم الذهاب إلى الجهاد بدون إذن الوالدين مع العلم أننا نسمع ما يلقاه المسلمين من العذاب هناك؟
الذهاب إلى الجهاد بغير إذن الوالدين لا يجوز إلا إذا تعين الجهاد، إذا تعين فإنه لا يشترط إذن الوالدين، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال العلماء ويتعين الجهاد في أربع مسائل اربطها يا ولد. المسألة الأولى إذا حضر صف القتال، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. المسألة الثانية إذا استنفره الإمام، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. المسألة الثالثة إذا احتيج إليه، يعني إذا كان هذا الرجل يعرف تشغيل سلاح معين وغيره لا يعرفه، فهو يجب أن يخرج. الرابع إذا حاصر العدو بلده فإنه تجب المدافعة. فيما سوى ذلك يكون الجهاد إما فرض كفاية وإما تطوع، والأصل أنه فرض كفاية. فعلى كل حال نقول إذا امتنع الوالدان من الإذن للولد فإنه يمتنع من الجهاد، لا سيما إذا كان في حاجة إليه. ما لم يكن فرضا في حقه فإنه لا يطيعهما. نعم.
هل علي صدقة؟
كم الساعة الآن؟
ماشي
خمسة. يكفي أجل.